بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هو أرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الوضوء، فابتدأ سبحانه وتعالى هذه الآية الشريفة بالخطاب إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وإن كان الحق الذي ذهبت إليه الطائفة المحقة أن الفروع مكلف بها المؤمنون والكافرون، يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين الفروع العبادية من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، وكذلك أوجب هذه العبادات على الكافرين. الكافر أيضا مخاطب ومأمور بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. مع أن كل المكلفين يجب عليهم الصلاة، وإذا أرادوا أن يقوموا إلى الصلاة يجب عليهم أن يتوضأوا، إلا أن الله سبحانه وتعالى خصص المؤمنين بالخطاب تشريفا لهم وتكريما، أو لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون الأوامر الإلهية، وخطاب من لا يمتثل عبث. يعني أنا آمر شخص بأن يفعل وأنا أعلم أنه لا يفعل، هذا الخطاب لا يفيد ولا ينفع. فلذلك الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. طبعا كما تعلمون أنه يجب الوضوء قبل الصلاة، يتوضأ الإنسان ثم يصلي، الوضوء من مقدمات الصلاة. والوضوء ليس واجبا نفسيا كما يقول العلماء، يعني لا يجب لنفسه وإنما يجب لغيره. إذا وجبت الصلاة وجب، قبل أن تجب علي الصلاة لا يجب أن أتوضأ. مثلا الآن صلاة الظهر، قبل أن يؤذن المؤذن، قبل أن يدخل الوقت وقت الصلاة، لا يجب علي أن أصلي، فلا يجب علي أن أتوضأ. يعني وجوب الوضوء تابع إلى وجوب الصلاة. إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء، وإن كان على ما ذهب إليه جمع من العلماء أن الوضوء مستحب نفسي، يعني هو بنفسه محبوب عند الله سبحانه وتعالى لنفسه. فلو أنني أردت أن أتوضأ لا للصلاة فقط، لكي أكون على طهارة، ما في مانع، هذا شيء مستحب، بل يستحب للإنسان المؤمن أن يكون في جميع أحواله على وضوء، على طهارة، ولا سيما إذا أراد أن يذهب لقضاء حاجة، إذا كانت له حاجة فليذهب وهو متوضئ، لأنه ورد في بعض الأخبار من ذهب لحاجته وهو على غير وضوء أو طهارة فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه. فكأنما كون الإنسان على وضوء وطهارة هذا من أسباب تيسير الحاجة. فإذا أول نتوضأ ثم نقوم للصلاة ثم نصلي، لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردت أن أصلي وتوجهت إلى القبلة وأردت أن أكبر هذا قمت للصلاة ثم بعد ذلك أذهب وأتوضأ، لا، يعني إذا أردتم أن تقوموا للصلاة، إذا أردت أن تقوم للصلاة فتوضأ. فنزل القيام للصلاة مقام الإرادة، يعني بدل أن يقول إذا أردت قال إذا قمت، باعتبار أن الإرادة سبب للقيام. يعني إذا أنا حصلت عندي الإرادة للصلاة تتحرك عضلاتي وأقوم للصلاة، فإذا الإرادة سببت القيام، فالإرادة سبب والقيام للصلاة مسبب، وكما قرر علماء البلاغة أنه ممكن إقامة السبب مقام المسبب والمسبب مقام السبب مجازا. فقال إذا قمتم إلى الصلاة، وهو يريد إذا أردتم القيام. وورد في بعض الأخبار عن أهل البيت سلام الله عليهم عن الإمام الصادق أن الإمام قال إذا قمتم، يعني من النوم، إذا قمتم من النوم للصلاة فاغسلوا. قمت من النوم، مو قمت للصلاة، مو القيام من النوم، باعتبار أن النوم أحد نواقض الوضوء، وإن كنت متوضئا لكن نمت، فلما نمت انتقض وضوءك السابق. فإذا قمت من نومك وأردت أن تصلي قمتم من النوم وتوجهتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وبهذا تفسير من الإمام عليه السلام نفهم أن الإطلاق الموجود في الآية، الآية قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني لولا هذا التفسير الذي فسره الإمام لكان يجب على كل من أراد أن يصلي أن يتوضأ. فإذا قمت لصلاة الظهر أتوضأ، وإذا قمت لصلاة العصر أتوضأ، وإن كنت على وضوء، لأن الآية قال إذا قمتم إلى الصلاة، وأنا الآن قمت إلى الصلاة، لكن الأمر ليس كذلك، لا يجب الوضوء لكل فرض لكل صلاة، وإنما يجب الوضوء للصلاة إذا كان وضوء السابق قد انتقض بأحد نواقض الوضوء. إذا قمتم من النوم، على مجرى العادة في كثير من الأحيان في كثير من الصلوات الإنسان يقوم من نومه للصلاة، في صلاة الفجر واضح الإنسان نائم ويقوم من نومه للصلاة، وفي صلاة الظهر أيضا على حسب الوارد في الاستحباب أنه يستحب للإنسان أن ينام نوم القيلولة، ونوم القيلولة هو النوم قبل الظهر أو عند الظهيرة، لكن ذهب أكثر علمائنا إلى أنه نوم القيلولة هو النوم قبل الظهر. فالإنسان قبل الظهر ينام مثلا ساعة ثم يقوم من نومه إلى صلاة الظهر والعصر. فنلاحظ أنه أكثر الصلوات الإنسان يقوم إليها من نومه، فلهذا جاء في الآية إذا قمتم يعني من نومكم إلى الصلاة فاغسلوا، طبيعي أنه تتوضؤون لأنه حصل ناقض من النواقض. إذا قمتم إلى الصلاة، طبعا لما قال إلى الصلاة هنا المراد من الصلاة إلى جنس الصلاة، يعني ما في عندنا صلاة تصح بلا وضوء، جنس الصلاة لا يصح إلا بوضوء، إلا صلاة الميت فقط. الصلاة على الأموات تصح بلا وضوء بلا طهارة، وتعلل أو يعلل ذلك بأن صلاة الأموات في واقعها ليست بصلاة، وإن أطلق عليها صلاة بل هي دعاء. لاحظوا تكبير ثم شهادتين، تكبير ثم شهادتان، ثم تكبير ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ثم تكبير وبعد ذلك الدعاء للمؤمنين، ثم تكبير والدعاء إلى المتوفى. فهي دعاء ما فيها ركوع ما فيها سجود، ولهذا صحت بلا طهارة بلا وضوء لأنها دعاء. هذا مع أن الصلاة في أصل اللغة بالمعنى اللغوي الصلاة هي الدعاء، صليت يعني دعوت، غاية ما في الأمر أنه نقلت من المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى المعنى الشرعي وهو الأركان المخصوصة. فإذا لا صلاة إلا بطهور، ما يمكن للإنسان أن يصلي أو تصح صلاته إلا بطهور. ولهذا نجد في طواف، الطواف المستحب يصح بلا طهارة، لكن إذا أردت أن تصلي ركعتي الطواف لا بد أن تتوضأ. لا صلاة إلا بطهور، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا فاغسلوا، الغسل في اللغة هو إمرار الماء على الشيء، إذا أمررت الماء على الشيء فقد غسلته، هذا المعنى اللغوي، ويكون في الغالب للتنظيف وإزالة الوسخ. فهنا فاغسلوا وجوهكم، الغسل هذا معناه إمرار الماء. ولهذا هناك فرق بين الغسل والمسح، الغسل فيه إمرار للماء ولكن المسح ليس فيه إمرار للماء، يعني الغسل نجعل الماء يمر من مكان إلى مكان، غسل الوجه أجعل ماء على الناصية وأجعل الماء يمر من أعلى الوجه إلى الأسفل، هذا غسل. طبعا ليس شرطا أن يكون الماء كثير كما يعبر العلماء يقولون ولو كمثل الدهن، يعني لو تكون على بشرة وجهك هذا الماء بطبقة رقيقة جدا كأنه دهن وضع على وجهك هذا كافي، يعد غسلا. وأما المسح المسح هو إمرار الماسح على الممسوح، هناك إمرار الماء في الغسل، وأما المسح إمرار الماسح في شيء ماسح وهو الكف مثلا، نمرها على القدم فنقول مسحنا القدم، سواء كانت الكف مبللة أو غير مبللة يصدق أنه مسح. غاية ما في الأمر ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام أنه لا بد أن تكون الكف مبللة بنداوة الوضوء، وإلا لا يكون لهذا المسح على القدمين والناصية لا يكون له فائدة إذا ما كان في نداوة. فاغسلوا وجوهكم، الوجه في اللغة ما هو؟ وجه الشيء هو ما يستقبلك من ذلك الشيء، نقول وجه البيت، يعني الشيء الذي إذا جئت إلى البيت ما هو الشيء الذي يستقبلك، هذا نسميه وجه. ولكن أطلق على الجانب المقبل من رأس الإنسان، مثلا وجه الإنسان يعني الجانب الذي يقبل به الإنسان يسمى وجه، وإن كان الوجه هو كل ما في اللغة، الوجه هو كل ما يستقبلك من الشيء، يعني وجه الإنسان المفروض من قرنه إلى قدمه الشيء الذي يستقبلك هذا نسميه وجه. لكن أطلق في خصوص الإنسان على الشيء الذي يستقبلك من رأسه فقط. هنا بالنسبة إلى الوجه، طبعا ورد تحديد في روايات أهل البيت عليهم السلام في تحديد الوجه، وهو من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتملت عليه الوسطى من الكف الإصبع الوسطى والإبهام، يعني هذا المقدار هذا نسميه وجه، هذا حد الوجه الذي يجب غسله. فقد ورد في الخبر الذي رواه الكليني رحمه الله في الكافي عن زرارة أنه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، يعني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال فاغسلوا وجوهكم، فقال عليه السلام الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا أن ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر على الزيادة لأنه مو مأمور بها، وإن نقص عنه أثم. ما هو حده؟ قال ما دارت عليه الوسطى والإبهام، هذا جهة العرض من قصاص الشعر إلى الذقن. فإذا تحديد الوجه ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام بهذا، فما زاد عليه يعني جانب الصدغ، في بعض الأخبار يسأل أحدهم الإمام عليه السلام يقول الصدغ، الصدغ هذا المكان يعني ما بين الأذن والعين، المنطقة التي ينمو فيها الشعر هذا نسميه صدغ. قال الصدغ من الوجه؟ قال لا. ولهذا جاءت المسألة الخلافية بين الإمامية وبين غيرهم في مسألة الأذنين، هل يجب غسل الأذنين أو مسح الأذنين أو لا يجب الغسل ولا المسح؟ الذي عليه الإمامية أن الأذنين ليس من الوجه فلا يجب غسلهما، الواجب غسل الوجه، هذا الأذنان ليس من الوجه وليس من الرأس، فلا يجب مسحهما، ولو سلم أنهما من الرأس لا يجب استيعاب الرأس كله بالمسح. طبعا بعض أهل السنة يوجب غسل الأذنين باعتبار أنهما من الوجه، والبعض يوجب المسح يقول لأنه من الرأس، وامسحوا برؤوسكم، الأذنين من الرأس. وبعضهم يوجب غسل الباطن باعتبار أن الباطن من الوجه، باطن الأذنين، ويوجب مسح الظاهر باعتبار أنه من الرأس. على كل حال لا يجب غسل إلا الوجه وهو بهذا المقدار المحدد. فاغسلوا وجوهكم، هنا فاغسلوا وجوهكم، ما بينت الآية كيفية الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. طبعا الغسل الطبيعي أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. الآن لما تقول لواحد بغض النظر عن كونه مسلم أو غير مسلم وليس في ما يتعلق بالوضوء، تقول له اغسل وجهك، ماذا تجد؟ أنه يسكب الماء على وجهه ويغسله من أعلى إلى الأسفل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الأيدي طبعا جمع يد، واليد في اللغة تطلق على الأصابع، الأصابع تسمى يد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الإنسان يكتب بأصابعه، ولهذا صارت مسألة خلافية بين الإمامية وبين غيرهم في قطع يد السارق. يد السارق تقطع من أي مكان؟ الذي عليه الإمامية تبعا للروايات الصحيحة عن أهل البيت سلام الله عليهم أنها تقطع من الأشاجع، وهي أصول الأصابع، تقطع الأصابع يعني بكامله، هذه الأيدي يد السارق هذا. وأيضا تطلق اليد على الكف، لذلك تقول قبضت عليه بيدي، قبضت عليه، الذي يقبض هو الأصابع، تقبض كامل الكف تقبض بها. وتطلق اليد أيضا من أطراف الأصابع إلى المفصل الكوع الذي نسميه وهي المرافق، هذا أيضا يسمى يد. وأيضا تطلق اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب. فهنا بالنسبة إلى لفظ اليد كما يعبر عنه في اللغة من المشتركات، لفظ مشترك له أكثر من معنى. فما هو الذي يجب غسله؟ قال وأيديكم إلى المرافق، لا إلى المعصم، المعصم وهو الرسغ، لا إلى أطراف الأصابع، ولا إلى المعصم، ولا إلى المنكب. طبعا بعض علماء أهل السنة في مسألة قطع اليد ذهبوا إلى أنه تقطع الكف، وبعضهم ذهب إلى أن الذي يجب قطعه كامل العضو إلى المنكب يقطع، باعتبار أنه لفظ اليد يطلق على هذا في اللغة طبعا وهو أحوط، فيقطع يده بالكامل احتياطا. فعلى كل حال بالنسبة إلى اليد التي يجب غسلها في الوضوء الله سبحانه وتعالى حددها، قال وأيديكم إلى المرافق. المرفق كما قلنا هو المفصل، يعني المفصل الذي المفصل بين العضد وبين الساعد، هذا المفصل يجب غسله، فيغسل إلى مرافق، نعم نغسل زيادة على المرفق احتياطا كما يقولون من باب المقدمة العلمية، حتى نحرز أن المرفق دخل في حد اليد الواجب غسلها. بعض العلماء ذهب إلى أن إلى هنا لانتهاء الغاية، لكن انتهاء الغاية في أي شيء؟ طبعا هي إلى لانتهاء الغاية مسلم، لكن بعضهم ذهب إلى أنها لانتهاء غاية الغسل، اغسلوا استمر في الغسل إلى أن تصل إلى المرفق. فيعني معنى ذلك أنه يجب البدء بماذا؟ بالأصابع ثم ننتهي إلى المرفق، لأنه قال إلى المرافق، إلى المرافق، فكأنما المرافق هي نهاية الغسل، فتكون لانتهاء غاية الغسل، بينما الذي يظهر من نفس آية الوضوء أن إلى هنا لانتهاء غاية المغسول مو الغسل. يعني المغسول ما هو؟ لأي غاية؟ لأي حد نغسله؟ هل من أطراف الأصابع إلى أصولها أو إلى المعصم أو إلى الكعبين؟ هذا لبيان حد المغسول لا لبيان كيفية الغسل. الآية آية الوضوء ما تكلمت في بيان كيفية الغسل، لذلك كما قلنا في الوجه، الوجه ما قال أنه اغسله من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى. كذلك بالنسبة إلى المسح، مسح الرأس والرجلين، أيضا ما تكلمت الآية وما بينت كيفية الغسل، هل نغسل الرأس، نمسح الرأس من الأسفل إلى الأعلى نكس كما يقولون، كذلك القدمين، أم من الأعلى إلى الأسفل؟ ما بينت الآية آية الوضوء كيفية الغسل، وإنما بينت حدود المغسول وحدود الممسوح. فإذا هنا بالنسبة إلى هذه لانتهاء الحد فقط، ولم تتعرض الآية إلى كيفية الغسل من الأصابع إلى المرفق أو من المرفق إلى الأصابع، وإنما هذا تكفلت به السنة. وبعض العلماء أراد أن يفر، يعني كأنما وجد أن إلى لانتهاء الغاية واشتبه عليه الأمر فظن أنها لغاية الغسل، والوارد عن أهل البيت سلام الله عليهم أنه يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، من المرفق إلى أطراف الأصابع. من ذلك خبر التميمي الذي سأل الصادق عليه السلام عن كيفية الغسل، فقال له اغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع. فلهذا بعضهم أول إلى وجعلها ليست لانتهاء الغاية، وإنما جعلها بمعنى مع، واستدل بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فإلى تأتي بمعنى مع. فهنا أيضا وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم مع المرافق، لكن هذا طبعا لا داعي إليه، لا نحتاج إليه. ومسألة الآية ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى باقية على حالها، ولكن هنا كما يقول العلماء علماء البلاغة هنا تضمين، يعني ضمن تأكل بمعنى تضم، يعني ولا تأكلوا بضم أموالهم إلى أموالكم، هذا التضمين الذي هو معروف في اللغة وكثير. على كل حال هنا في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق بيّنت الآية حدود المغسول في اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق. ومن هذا نفهم ما يكثر الخطأ فيه عند العامة أو عند العوام من غسل المرفق، غسل اليد من المرفق إلى المعصم، إلى الرسغ، لا إلى أطراف الأصابع، لأنه طبعا يستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل الكفين مرة أو مرتين، فبعضهم يكتفي بهذا الغسل المستحب عن إكمال غسل اليد الواجب إذا أراد أن يغسل فقط. ولهذا ما بينت الآية امسحوا برؤوسكم، امسحوا ايش بالرؤوس؟ طبعا لا يتبادر الى الذهن انه بعد الانسان يمسح رجله برأسه او يمسح شيء اخر برأسه. طبعا المسح بمجرد ان يطلق كلمة مسح، لما اقول امسح على رأس فلان يعني بيديك، فلذلك الآية ما بينت ذلك لكونه متعارفا وينصرف إلى الأذهان. وامسحوا برؤوسكم، إذا جاءت الباء يعني إذا تعدى المسح بدون الباء يدل على الشمول والاستيعاب. أقول مثلا امسح رأسك يعني بكامله، أما إذا جئت بالباء امسح برأسك يعني بعض رأسك، وهذه الباء التي يسميها النحاء الباء التبعيضية يعني التي تدل على البعض، لو أزلتها وجعلت مكانها بعض لصح المعنى، امسح بعض رأسك. هذا البعض ما هو؟ البعض دل بعض الأخبار عليه، من ضمن ذلك ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي الشريف في الخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال مسح الرأس على مقدمه. وفي بعض الأخبار أن الإمام عليه السلام سئل عن ما يمسح من الرأس فقال بمقدار ما ترفع عمامتك وتدخل إصبعك، هذا المقدار كافي. ولهذا لو الإنسان مسح بهذا المقدار يصدق عليه مقدم الرأس، وأيضا لو مسح بإصبعين بإصبع واحد يصدق عليه أنه مسح على بعض رأسه. وامسحوا برؤوسكم، الباء قلنا للتبعيض، طبعا هذه المسألة خلافية عند النحاة، ولذلك اختلف فيها أئمة المذاهب، هل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح يعني يجعلون الباء مؤكدة فقط لا تدل على التبعيض، ولهذا ذهب ابن هشام في كتابه المغني إلى أن الباء لا تدل على التبعيض طبعا باعتبار أنه حتى يوافق ما عليه المذهب الذي هو عليه، يعني شوف ما هو مذهبه فيحاول أنه يجعل القرآن على طبق المذهب، وإلا هنا الباء ما لها مورد أنها تأتي للتأكيد، لأن تأكيد المسح بأي شيء في الرأس وجه للتأكيد غير موجود. فإذا إطلاق أنها الباء للتأكيد هذا من جهة تقليد إلى ما عليه الآباء والأجداد. على كل حال بعضهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول لما نمسح على بعض الرأس، كيف فهمنا ذلك أو فهمت ذلك من كتاب الله؟ قال لمكان الباس وامسحوا برؤوسكم. وأرجلكم، في الأرجل فيها روايتان، فيها قراءتان، وأرجلكم بالنص، وأيضا وأرجلكم. العلماء يقررون، علماء السنة وعلماء الشيعة، أنه إذا وجدت قراءات مختلفة ودل بعض القراءات على شيء، الآن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر، يكون الرجل تمسح، امسحوا بالرؤوس والأرجل، وعلى قراءة النص يزعم بعض علماء أهل السنة أنه تدل على الغسل كما سنبين. فإذا كان إحدى القراءتين تدل على الغسل والثانية تدل على المسح، ماذا نصنع؟ كل من القراءتين حجة، فكيف نصنع هنا؟ أولا نأتي، هل بالفعل تدل قراءة النص على الغسل أو لا تدل؟ لما نأتي إلى قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هنا الواو عاطفة، وأرجلكم عطفت أرجل المنصوبة على أي شيء؟ هم يقولون أو بعض علماء أهل السنة يقول أنها عطفت الأرجل على الوجوه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم يقول وأرجلكم، فيصير المغسول ثلاثة أشياء. لكن أولا هذا مخالف إلى قواعد اللغة، فإنه حصل الفصل بأجنبي، لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي. يعني بجملة ثانية أقول جاء زيد وعمر وأكرمت بكرا وخالد، هنا جاء زيد وعمر، أثبت المجيء إلى زيد وعمر، وأكرمت بكرا، الإكرام فقط تحقق إلى بكر، ثم أقول وخالد، خالد أعطفه على ما تقدم المرفوع، يعني جاء زيد وعمر وخالد، ففصلت بين خالد وبين زيد وعمر بجملة أكرمت بكرا. والفصل بين العاطف والمعطوف بأجنبي لا يجوز في اللغة، فكيف جاز هنا؟ هنا أيضا فصلنا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قلنا وامسحوا برؤوسكم، هذه جملة أجنبية، ثم أقول وأيديكم عطف على الوجوه، لا يصح في اللغة. وإنما نصبت وأرجلكم، نصبت بالعطف على المحل. هذا شوي مبحث نحوي لكن لا بأس ببيانه. العطف على المحل ما هو؟ الآن لما أقول لست زيدا، أنا أخاطبك أقول لست زيدا، أنت مو زيد، فهنا زيدا منصوب لأنه خبر ليس، خبر ليس يجوز أن تدخل عليه الباء، أقول لست بزيد، فهنا زيد وإن كان لحقته الباء وجرته لفظان لست بزيد، مجرور في اللفظ، لكن في المحل لا يزال محله خبر ليس منصوب محلا. لو أنني عطفت لست بزيد، ممكن أعطف على اللفظ لست بزيد ولا بكر، وممكن أعطف بكر على محل زيد لست بزيد ولا بكرا، لأن أصلها لست زيدا، كأنني قلت لست زيدا ولا بكرا. هنا نفس الشيء، وامسحوا برؤوسكم، أصلها وامسحوا رؤوسكم، جاءت الباء لنكتة لفائدة التبعيض، لكن لا يزال محل رؤوس النص، لأنه أصله وامسحوا رؤوسكم مفعول به إلى امسحوا، وأرجلكم، كأنه قلت وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. فأرجل معطوف على محل رؤوس التي هي منصوبة مجرورة لفظا، وامسحوا برؤوسكم مجرورة لفظا بالباء لكن منصوبة محلها. فإذا كان الأمر كذلك، إذن يتعين أن تكون الأرجل سواء نصبناها قلنا وأرجلكم، أو جريناها قلنا وأرجلكم، فيتعين العطف على الرؤوس، يعني على محل الرؤوس إذا قلنا وأرجلكم، أو على لفظ الرؤوس إذا قلنا وأرجلكم. والعطف على الرؤوس يقتضي التشريك بين الأرجل وبين الرؤوس في المسح، وامسحوا الرؤوس وامسحوا الأرجل. ولأن صناعة النحو تقتضي المعنى، يعني كل إنسان عنده معرفة بقواعد النحو لا بد أن يسلم بهذا. اعترف بعض العلماء من علماء أهل السنة في تفاسيرهم مثل الزمخشري في الكشاف وغيره، اعترفوا بأن ظاهر الآية يدل على المسح، الآية تدل على مسح الأرجل، لكن كيف فهمنا أن الأرجل تغسل من فعل الصحابة؟ الصحابة يغسلون الأرجل، لكن القرآن قال ظاهره مسح، فكيف نصنع إذا تعارض فعل الصحابة مع القرآن، ظاهر القرآن؟ نؤول القرآن حتى يوافق فعل الصحابة، كيف نؤوله بهذه التأويلات؟ نقول أن هذا عطف على البعيد، يعني نجعل كتاب الله فيه مخالفة لقواعد اللغة العربية من أجلها النكتة، من أجلها الفائدة، مع أنه هذا أول الكلام أن الصحابة كانوا يغسلون أرجلهم، لأن نفس أهل السنة مختلفين في هذه المسألة. أهل السنة ليس كلهم يوجب الغسل، غسل الأرجل، بعضهم يوجب المسح، لأن علماء أهل السنة اختلفوا على ثلاثة مذاهب. مذهب المشهور يوجب غسل الأرجل في الوضوء، ومذهب آخر يوجب المسح تمسكا بظاهر الآية، والمذهب الثالث يقول أنت مخير بين الغسل وبين المسح، تغسل ما يخالف، تمسح ما يخالف. فبالنسبة إلى بعض علماء أهل السنة يستدل ببعض الأحاديث، من ضمنها ما رواه مسلم في صحيحه أنه قال عن بعض الصحابة أنه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى ويل للأعقاب من النار. الأعقاب يعني هي مؤخر القدم، ويل لها من النار يعني ما أصابها الماء، فلا بد من غسلها. فيستدلون بهذا الحديث على أنه يجب الغسل، لأنه لو كان مسح بعد الأعقاب ما يجب غسلها، ما يجب مسحها، وإنما هو غسل. ما غسلوا أعقاب أرجلهم، فنادى عليهم النبي ويل للأعقاب من النار. لكن ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في الجزء الأول يقول: وهذا الأثر، هذا الحديث، وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به على منع المسح، يستدلون على أنه ما يجوز المسح، يقول فهو أدل على جوازه، هذا يدل على جواز المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. يعني ما قال لهم لا تمسحوا، قال ويل للأعقاب، يعني لماذا لا تمسحون كامل الرجل؟ ليش تركتون الأعقاب؟ لماذا تركتم الأعقاب؟ ما قال لهم لماذا مسحتم، ما كان يتكلم في نوع الطهارة، وإنما كان يشكل عليهم لأنهم ما استوعبوا القدم بالمسح. فعلى كل حال على حسب الظاهر من الآية وعلى حسب ظواهر الأحاديث، حتى الأحاديث المروية عند أهل السنة تدل على تعين المسح، وهذا هو المروي عن بعض الصحابة كما قال ابن رشد في بداية المجتهد أيضا في مجلده الأول في صفحة 16، ذكر أنه بعض الصحابة كانوا يمسحون على أقدامهم. فإذا من أين هذه المسألة أنه نؤول القرآن إلى ما يوافق الصحابة إذا كان ثبت أن بعض الصحابة يمسحون على الأرجل؟ ولهذا قال السيد بحر العلوم في منظومته: إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا. القرآن يؤيد ما نذهب إليه، فالغسلتان الوجه واليدان والمسحتان الرأس والرجلان. وبهذا نكتفي، بهذا المقدار نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.